ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أهرامات مصر الكبيرة 2600 سنة قبل الميلاد، ستوكهولم إنجلترا 2000 قبل الميلاد، أنج كورفات كمبوديا 150 و1000 بعد الميلاد، البيرو 70 و400 و1000 بعد الميلاد، ما ترونه على الشاشة آثار عظيمة لبعض الحضارات السابقة، لقد اعتلى التاريخ أقوام وصلوا في فترة من الزمن إلى ذروة المجد فيه، ثم لما جاء أجلهم غابوا. إنها حضارات سادت ثم بادت. إن المطالع للحضارات السابقة ليدهش عندما يطلع على بعض ما توصلوا إليه من علوم رياضية وفلكية وطبية ومعمارية، وما جمعوا من أموال وثروات. فالقصور الفارهة والمعابد الفخمة آثار تدل عليهم، لكنهم رغم ذلك كله أصبحوا أثرا بعد عين. نتيجة لكوارث وعقوبات وغضب وقع عليهم. اليوم نتعرف على بعض هؤلاء الذين وصلوا إلى قمة المجد في العلوم المادية بينما كانوا معاندين مكذبين لوحي الله تعالى، فكان تكذيبهم وبالا عليهم إذ أهلكهم الله بأنواع من العذاب. سنبحث بعضها في هذا الفيلم مستدلين بأحدث ما توصل إليه علم الآثار والحفريات. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ظهرت منذ فجر التاريخ حضارات عدة في بلاد الشرق، أرسل الله سبحانه وتعالى إلى أصحاب هذه الحضارات رسله يدعونهم إلى صراطه المستقيم، ولكنهم كذبوا رسلهم وحاولوا قتلهم أو نفيهم إلى بلاد أخرى، فكان أن حلت عليهم عقوبة الله وأصبحت حضاراتهم أثرا بعد عين. إحدى هذه الأمم أمة سدوم التي أقامت على حدود فلسطين في أقصى جنوب البحر الميت. أخبرنا القرآن الكريم عن نبأ هذه الأمة التي أرسل إليها لوط عليه السلام وكيف انتشرت الفاحشة بين ذكورها، هذه الفاحشة التي لم يسبق لأحد أن فعلها قبلهم. قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين، إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. ولكنهم قابلوا لوطا عليه السلام بالتكذيب والعناد، واستمروا في خبائثهم، ولم يسمعوا لصوت الناصح الأمين، فكانت النتيجة أن أصابهم الله بعذاب أليم. سنسلط الضوء على ما أظهرته الحفريات من آثار تلك الأمة. تقول المصادر القديمة إن هؤلاء القوم كانوا يعيشون في مدينة سدوم جنوب البحر الميت على حدود فلسطين والأردن. وهذا ما أكدته الحفريات الحديثة. توصل علماء الآثار الذين بحثوا في تلك المنطقة إلى أن أهلها قد أصابتهم كارثة عظيمة، ظهرت آثارها خاصة في عظام الموتى المهشمة التي أخرجت من تحت الأنقاض. أخبرنا القرآن الكريم بأن الملائكة جاءوا قبل الصاعقة إلى لوط عليه السلام في صورة بشر وأنذروه العذاب. قالوا: يا لوط، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولعل عبارة جعلنا عاليها سافلها تشير إلى حدوث زلزال كبير، فحسب النبأ المذاع في إذاعة بي بي سي تحت عنوان الخبراء يكتشفون خاتمة سدوم، فإن أحد العلماء قد توصل إلى براهين قاطعة في شأن سدوم، وهو الجيولوجي غراهام هاريس الإنجليزي، الذي قال إن سدوم قرية واقعة على شاطئ البحر الميت، كان أهلها يبيعون الزفت المتوفر في تلك المنطقة، والذي كان يستعمل لطلاء السفن وتعبيد الطريق كمادة لاصقة توضع بين الأحجار عند البناء. تربة هذه المنطقة غير متجانسة، إذ تتكون من طبقتين تتحركان بحركتين متعاكستين، مما يجعلها منطقة تعرض للزلازل. لقد أظهرت الأبحاث والتنقيبات وجود حمم بركانية وطبقات بازلتية في المنطقة، مما دل على تعرض المنطقة لانفجار بركاني. والقرآن يذكر ذلك فيقول: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممضود. وهذه الآية تدل على حدوث انكسارات وانزلاقات وخروج حمم بركانية، وهذا ما يعتقده علماء الآثار. اكتشف العلماء أن المنطقة تحت شاطئ البحر الميت مليئة بغاز الميتان المشع، فقالوا باحتمال تحريك الزلزال لهذه الغازات وإيقادها، مما أدى إلى انزلاق المدينة إلى داخل البحر. لقد أكدت التجارب العلمية التي أجريت في جامعة كامبريدج هذا الرأي، وأنشأ العلماء في هذه الجامعة منطقة تشبه منطقة سدوم، وأحدثوا زلزالا اصطناعيا أدى في نهاية الأمر إلى انشقاق الأرض وانزلاق البيوت في هذه الشقوق. ما توصل إليه العلم الحديث من نتائج جاء موافقا لما في القرآن الكريم من كون سدوم قوم عاشوا في فترة من التاريخ وعوقبوا على عصيانهم بالزلازل والبراكين. إن دلائل قصة سدوم ظهرت في يومنا هذا، والقرآن قد أخبرنا عن ذلك منذ 15 قرنا، وهذا ما يؤكد لنا أن القرآن الكريم هو كلام الله الذي نؤمن به قبل أي دليل. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. بركان فيزوف علم من أعلام إيطاليا بشكل عام ونابولي بشكل خاص. هذا الجبل هو جبل بركاني يعرف بجبل العبرة. لقد أنشئت مدينة بومبي أسفل هذا الجبل وعوقبت بعقوبة منطقة سدوم نفسها. لقد فسد أهلها وطغوا فسلط الله عليهم هذا البركان. هذه الخطوط التي ترونها هي ملامح للشارع الأكثر ازدحاما في مدينة بومبي آنذاك. كانت المدينة متنزها راقيا لذوي الغنى والطرف، وكانت من أجمل مدن الإمبراطورية الرومانية. بدت عليها كل علامات الترف، وخاصة بيوتها الفارهة الجميلة. شعب بومبي باختصار تميز بالثراء المفرط، فبدل أن يشكر الله على نعمه الكثيرة ضيعها في اللهو والمجون والفاحشة حتى صارت مدينتهم مستنقعا للرذيلة. اشتهرت بومبي بميزتين. الميزة الأولى المصارعة، إذ كانوا يقيمون مباريات المصارعة بين البشر والبشر أو بين البشر والحيوانات الكاسرة في الميادين العامة. لم تكن هذه المباريات تنتهي إلا بموت أحد الطرفين، بينما يتمايل الأثرياء طربا من مشهد الدماء الجارية. لقد انتزعت الرحمة من قلوبهم، وهذا المشهد الدموي تحول في أول أيام النصرانية إلى مقبرة لدعاة الدين الجديد، إذ قتلوا بوحشية قل نظيرها. لقد كان أهل بومبي المترفون يستمتعون بمنظر الدماء البريئة وهي تجري أمامهم. الميزة الثانية لمدينة بومبي هي حال طبقة العبيد التي كان يرثى لها. كانوا يعاملون كبضاعة رخيصة، وكان نبلاء بومبي يجبرون العبيد على ممارسة الفواحش بأشكالها كافة. خلاصة القول، تجاوز أهل بومبي الحد في الطغيان والمجون، ووقعوا صرع شهواتهم ونزواتهم، فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا. أترون هذا الحوض الرخامي الكبير؟ لقد كان في إحدى الحمامات. انقذف البركان في لحظة وضرب الحائط الثاني وأحدث فيه فجوة عميقة، وفجأة انمحت بومبي من الوجود، وغطت حمم البركان المدينة بأكملها وتركتها سرا مدة 2000 عام. في الربع الأول من القرن العشرين كشفت البحوث الأثرية آثار هذه المدينة، فبعد أن أزيلت آلاف الأطنان من الرماد البركاني ظهرت آثار المدينة، لقد بقي كل شيء على حاله 2000 سنة. فرغم الانفجار المخيف للبركان، إلا أن شيئا لم يتحرك من مكانه. رغم الانفجار الرهيب، فإن أحدا لم يتحرك من مكانه، حتى الطعام بقيت آثاره إلى الآن دون فساد. وجوه بقيت، الأجساد المتحجرة على حالها دون فساد، حتى أسنانهم. العائلة التي كانت تأكل الطعام تحولت على وضعها إلى أحجار. وملامحهم، الملامح المشتركة بين هذه الوجوه أن عليها مظاهر الفزع والدهشة. مدينة بأكملها أصابها العذاب، لكنها وكأنها لم تسمع أو ترى شيئا. إن هلاك شعب بومبي يشبه الهلاك الجماعي للأمم التي أخبرنا القرآن عنها، فالجميع يموتون معا كما أخبرنا القرآن الكريم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ الجزيرة العربية لها تاريخ ضارب الجذور، وصلتنا بعض القصص عنها وعن أهلها الذين سكنوا صحراءها تلك. تحكي لنا المصادر القديمة قصة حضارة لمدينة في تلك الأراضي الشاسعة القاحلة، فرغم الجدب والقحط كان سكان هذه المدينة يعيشون حياة رفاهية وغنى. إنهم قوم عاد الذين أخبرنا القرآن الكريم عن عصيانهم وعنادهم، اللذين استحقوا بهما عذاب الله تعالى. لقد غطتهم رمال الصحراء سنين طويلة، كشفت لنا البحوث الأثرية في جنوب الجزيرة العربية وعمان، كشفت لنا ما قرره القرآن منذ قرون عن قوم عاد، فكانت آثارهم عبرة لمن أراد أن يعتبر. مكتشف هذه المدينة الضائعة نيكولوس كلاب، مؤرخ وعالم آثار هاون. كلاب الخبير في التاريخ العربي والموثوق به، صادف خلال عمله في تحقيق تاريخ العرب كتابا أثار دهشته، ألفه المؤرخ البريطاني بيرترام توماس، وذلك عام 1932 ميلادية. اسمه أرابيا فاليكس. أرابيا فاليكس اسم لجنوب الجزيرة العربية أطلقه عليها الرومان، وتعني العرب المحظوظين. قد كان أهل المنطقة يعرفون بهذا الاسم، ولهذه التسمية سبب. لقد كان أهل هذه المنطقة في العصور القديمة يستخرجون من شجرة في المنطقة مادة عطرية يبيعونها. كانت هذه المادة تستعمل في الاجتماعات الدينية، وتتميز برائحتها الفواحة، كانت قيمتها تعدل قيمة الذهب آنذاك. المؤرخ البريطاني توماس في كتابه عن مدينة العرب المحظوظين أشار إلى أنه وجد آثارا لهم في إحدى جولاته في المنطقة. إذ أراه عرب المنطقة الممر لمدينة قديمة تدعى الأحقاف. اعتنى توماس بهذا الموضوع، لكن المنية عاجلته قبل أن يتم تحقيقاته. نيكولاس كلب قرأ كتاب توماس وأعجبته الفكرة، فبدأ بالتحقق من وجود المدينة الضائعة بعمل دؤوب وجد ونشاط. طلب كلب من مؤسسة ناسا تصوير هذه المنطقة من الفضاء. أظهرت الصور الملتقطة من الفضاء بعض الطرق التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. قارن كلب بين الصور الفضائية وبين الخرائط القديمة التي معه، فحصل على مبتغاه بمقارنة الطرق الموجودة على الخريطة مع الطرق المصورة من الفضاء. وجد مساحة واسعة، وحسب توقعاته يجب أن تكون المساحة الواسعة هذه مقر أهل مدينة عاد. قرر كلب أن يبدأ الرحلة. كانت رحلة مثيرة وطويلة، استعملت فيها لجنة الآثار أحدث الأجهزة الإلكترونية في تلك الصحارى الموحشة التي كانت الأجهزة تقف عاجزة أمامها في بعض الأحيان. في نهاية المطاف وصل كلب ولجنته إلى المدينة التاريخية التي كانوا يبحثون عنها. عندما بدأت معالم المدينة بالظهور، علمت اللجنة أنهم أمام مدينة إرم، مقر قوم عاد الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. أراجع كلب في أثناء بحثه القرآن الكريم. لقد وصف القرآن الكريم مدينة قوم عاد بأنها ذات العماد، وفي اللغة العربية يأتي العمود بمعنى البرج، فمعنى هذا أن من أهم ميزات المدينة المذكورة أنها ذات أبراج مرتفعة. لقد وصل علماء الآثار أثناء حفرياتهم إلى تلك الأبراج وجسدوها مستفيدين من تقنيات الأجهزة ثلاثية الأبعاد. لقد أفاد رئيس اللجنة الباحثة في الحفريات دي زارينز بأن أهم ما يميز هذه الآثار هي كونها ذات العماد، لذلك جزم الباحثون بأن هذه المدينة هي مدينة إرم قوم عاد. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. إن هذه المدينة لقوم عاد الذين كذبوا هودا عليه السلام فعاقبهم الله عز وجل بالهلاك. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. في هذه الآية نرى القوم قد رأوا سحابا فظنوا أنهم ممطرون، وما علموا أنه العذاب الذي سيستأصل شأفتهم. هذه الآية توضح لنا شكل العذاب الذي أصاب قوم عاد. العواصف الرملية تشبه من بعيد غيوم المطر، ولذلك ظن القوم عندما رأوها سحابا مطيرا. فمدينة الأحقاف طمرت بطبقات عظيمة من الرمال. قال تعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. ومعنى هذا أن الزوبعة استمرت 7 ليال و8 أيام، غمرت خلالها المدينة بأطنان الرمال ودفنت الناس تحت الرمال وهم أحياء. ولبيان أن قوم عاد قد طمروا في الرمال، ما استخدمه القرآن الكريم في بيان موضعهم بأنه في الأحقاف. قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والأحقاف في اللغة العربية هي تلال الرمل المعوجة، وكون المنطقة ذات تلال رملية فمن الطبيعي جدا أن يدفنوا فيها على هذه الحال. الهلاك الذي وقع بقوم عاد: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. توحي لك هذه الآية بأن الأمر تم مباشرة ودفن القوم أحياء في هذه الرمال التي لم تترك لهم أثرا. خلاصة القول: جاءت أدلة علم الآثار لتكشف بالصور ما حكاه القرآن عن قوم عاد إرم ذات العماد، وكيف أن هلاكهم كان بعاصفة رملية هائلة كما وصفهم القرآن الكريم تماما. لقد بين القرآن الكريم سبب هلاك قوم عاد، وهو طغيانهم وانحرافهم عن سواء السبيل. كل الأقوام التي سبق ذكرها تشابهت أسباب هلاكهم، فجميعهم انحرفوا وطغوا واتخذوا من دون الله آلهة، ولم يستجيبوا لنداء الرسل، فكانت نتيجتهم واحدة وهي الهلاك المحقق. ليس هؤلاء فقط هم الذين أهلكوا بسبب عصيانهم، بل إن من الأمم الكثير ممن نالهم عقاب الله تعالى. يخبرنا الله تعالى بهذه الحقيقة طالبا منا التفكر والتدبر في هذا الأمر. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ ولقد أهلكنا أشياعهم فهل من مدكر؟ الحقيقة التي يجب ألا تغيب عن أذهاننا هي أن الله تعالى قادر على إهلاك أي إنسان أو مجتمع في أي مكان وأي وقت، كما أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يهب من يشاء من النعم، فكل الخير والجمال بيد الله سبحانه وتعالى. وما على الإنسان تجاه نعم الله تعالى إلا أن يعبد ربه وحده ويشكره ويستعمل نعمه في سبيله لينجو من عذابه ويتمتع بمرضاته في الدنيا والآخرة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.